ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، في حلقة من برنامج لبيك من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نلتقي ونتعاون بإذن الله سبحانه وتعالى على أداء هذه الشعيرة وذكر بعض ما يتعلق بهذه النسيكة، وهي فريضة الله جل وعلا على عباده، فريضة الحج. وقد قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتون راجلين ويأتون راكبين، نساء ورجالا صغارا وكبارا، كانوا بعيدين أو كانوا قريبين، الكل لله جل وعلا ملبين. فما أعظمها من شعيرة، وما أعظمها من فريضة، وما أعظمها من تلبية حين يلبي الجميع لله جل وعلا متعبدين، متنسكين، متضرعين، متخشعين. في مثل هذه الحلقة نتحدث عن موضوع يخص النساء لما جاء في السنة من تخصيصهن ببعض الأحكام، وبين يدي إلقاء هذه المسائل فإننا نسمع إلى مشاركتكم وتقريركم ثم نعود إليكم بإذن الله.
النقاب أنه يسقط عنا، ثانيا شرط وجود محرم، ثالثا إذا كان معها الدورة اللي هي الحيض.
أولا لا تحج إلا بوجود محرم، ثانيا النفاس والحائض يسقط كثير من الأحكام، ثالثا لا تحرم إلا ولا عليها حجاب.
أبرز الأحكام أنه لابد وجود محرم. بعض الأحكام كطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. هذا اللي يحضرني الآن.
محرم إذا كانت حائض ونفساء تسقط عنها بعض الشروط تيسيرا عليها.
طبعا أول شيء الدين ما سمح له إلا الحج إلا بالمحرم. طبعا أسقط عنها الحج، أسقط عنها طواف الوداع في حالة أن تكون حائض وما شابه، أو في حائض طبعا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صرح لها أن تتعزل في الرمي أو في أيام الحج.
نعم، كما رأيتم أن للإخوة معرفة ببعض الأحكام التي تختص بالمرأة إذا كانت مسافرة لأداء هذه الشعيرة وهي الحج. وإن كان ثم لبس في ما ذكره الإخوة لما ذكروا أنه لا نقاب، أنه لا حجاب عليها، هي عليها الحجاب، ودليل ذلك حديث عائشة قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فكنا نضع خمارنا حتى إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها. فالحديث صحيح دال على أن المرأة في حج أو في إحرام أو في غيره فإنه لا بد أن تضع على وجهها ما تتغطى به، لكن إذا كانت بمعزلا عن الرجال فالأحسن لها أن تزيل ما على وجهها من خمار أو غيره. هذا بالنسبة للحجاب. أما النقاب فإنها لا تنتقب، لكن لا يعني ذلك أنها لا تحتجب، بل تحتجب بشيء من خلاف النقاب، كأن تسدل على وجهها غطاء أو خمارا أو نحو ذلك. سنعود ونأتي بالمسألة من أولها حتى تستوضحون، وأيضا نصحح ما كان من إجمال أو لبس في بعض ما ذكره الإخوة. أحب أن أنبه على أن الحج كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. فدل ذلك على أن المرأة يلزمها الحج وأن الحج عليها شديد لما يلحقها من التعب والنصب ولما جبلت عليه المرأة من الضعف يعني ليست بمثل الرجال في تحمل الأسفار ونحوها. فبناء على ذلك ينبغي للمرأة أن تستشعر عظم الحج عليها وأنه بمثابة الجهاد، فيكون ذلك أدعى لها لأن تطلب فيه الأجر والثواب وأن تستشعر ما فيه من التعب والنصب فتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضباعة بنت الزبير لما جاءت للحج وقالت يا رسول الله إني امرأة ثبطة فأحج؟ قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، فكان ذلك دلالة على الاستثناء، وقال أجرك على قدر نصبك يعني على ما يلحقك من النصب والتعب في أداء هذه الشعيرة العظيمة. هذا إذا بالنسبة لأول ما يتعلق بكلامنا على هذه المسألة. المسألة الثانية أن المرأة إذا أرادت الحج فلا يخلو إما أن تكون بيتها بعيدا ومسافتها طويلة أو لا، فإن كانت من أهل مكة أو ما قاربها من القرى كأهل بحرة ونحو ذلك، ومثل هذا في هذا الزمان جدة لأنها لا تعتبر سفرا طويلا بينها وبين مكة، فللمرأة أن تسعى بنفسها ولا يلزم من ذلك وجود محرمها لأنها لا تسافر سفرا طويلا. أما إذا كانت المرأة من خارج هذه الأماكن بينها وبين مكة ما يبلغ حد السفر الطويل وهو ما يقارب 80 كيلو فإنها لا تأتي إلى الحج إلا مع ذي محرم. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ودل ذلك أيضا عليه الحديث الذي في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله ذكر ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتتب في غزوة كذا وكذا وإن امرأته خرجت حاجة فقال ارجع فحج مع امرأتك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعيده من الغزوة ويصطحب امرأته إلا لأمر لازم واجب في الحج، فدل ذلك على أن المحرم لا بد أن يكون مع المرأة في حجها. هذه هي المسألة الثانية، وذلك أيضا لما كان السفر عرضة للأشغال وعرضة للإشكال وعرضة لبعض الأمور وربما طمع في المرأة بعض ضعاف النفوس فاحتاج إلى أن يكون معها من يدفع منها هؤلاء الفسقة وهؤلاء الضعفاء حتى لا يكون ذلك سببا للشر وحصول الفساد في هذه الشعيرة العظيمة وحتى لا يقع على المرأة شيء من ذلك. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا، لو لم يوجد عند المرأة رجال فهل لها أن تسافر وحدها؟ وهل إذا وجدت بعض النساء فإنها تصطحبهن؟ الحقيقة أن هذه من المسائل التي جرى فيها شيء من الإشكال عند أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم على أن النساء الثقات يكن بمثابة المحرم للمرأة في سفر الطاعة فقط الذي هو سفر الحج والعمرة ليس فيما دونها من الأسفار، وذلك لأنه قالوا أن التحريم هنا تحريم وسيلة، فإذا احتاج إلى ذلك وحصلت المصلحة وزالت المفسدة بوجود النساء الثقات فلا حرج في ذلك. فإن قلنا من أن النساء الثقات يكن كالمحرم للمرأة في السفر فينبغي أن يتأكد في هذا، لأنه يوجد في هذه الأزمنة من اصطحاب الحملات لنساء ثم ما يحصل بعد ذلك من خلط الرجال بالنساء أو عدم يعني انحياز النساء إلى جهة منفردة وحفظهن لأنفسهن، وأيضا ربما يتسلط عليهن بعض الرجال أو يكون مع النساء بعض من لا تخاف على نفسها. فبناء على ذلك حتى ولو قلنا من أن النساء الثقات يكن محرما ففي هذه الحالة لا يكون ذلك صحيحا، فإذا تعذر على المرأة المحرم فإنه يكون الحج لم يجب عليها، وإن أرادت أن ترسل أو تنيب من يحج عنها فإن ذلك يكون أتم لأجرها وأزود لفضلها وخيرها عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذن أيها الإخوة ما يتعلق باعتبار المحرم في الحج. وإذا قلنا باعتبار المحرم فإنما المحرم إنما هو للسفر، فلو افترضنا أنه وصل معها إلى مكة ثم لم يحج فلا حرج عليها في ذلك. ولو افترضنا أنه أوصلها إلى مكة ثم رجع فلا حرج عليها في ذلك. ولو افترضنا أنه كان معها ثم لما وصلوا إلى مكة تفرقوا كان هذا في جهة وهي في جهة، فإن ذلك لا يمنع أن تكون قد اصطحبت المحرم وصح حجها بذلك وقد أدت ما عليها، ويكون حجها بإذن الله تاما صحيحا. إذن هذه مسائل مهمة تتعلق بالمرأة في إحرامها وفي محرمها، إذا تنبهنا له فإن الإنسان يكون قد تزود خيرا كثيرا. قبل أن نأتي إلى التقرير فأريد أن أنبه إلى شيء، وهو أن تقول المرأة لماذا محرم وفي الحج وفي هذه العبادة، فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا تحزني ولا تضيقي صدرا بذلك، فربك الذي أوجب الحج عليك هو الذي أوجب المحرم عليك، فكوني له منقادة ولأمره مستسلمة، تكوني حائزة على الأجر في الحج وفي إتيان المحرم. نستمع إلى تقرير ثم نعود أيضا لتكميل بعض المسائل المتعلقة بالنساء على وجه الخصوص.
لها أول ما تجي الحج هي ما حتكون حائض ممكن، لكن بعدين إذا طرأ عليها الطارئ فتسقط عنها أشياء وأشياء تبقى عليها. فمن الطبيعي يعني الصلاة ما حتقدر تصلي صلواتها لأنها حائض، والأركان اللي عليها مثل سعي رمي جمرات المبيت في عرفة، يعني هذه الأشياء لابد منها تعملها وهي خارج عن الحائض يعني، وطواف الوداع يسقط عنها صلوات ما تصلي طبعا.
بالنسبة للحائض والنفساء يمديهم يكمل حجهم يعني ومناسك الحج يعني، وبس في حاجات تسقط عنهم في حاجات ما تسقط عنهم، زي اللي تسقط عنهم الطواف الوداع وأداء الصلوات هذه تسقط عنهم لأنهم في يعني مدة حائض يعني، وأما المبيت بمنى وفي عرف يعني يمديها تكمل.
إذا كانت حائض قبل الحج فما عليها حج، لكن إذا إنه مثلا يعني هي في الحج جاه الحائض فهنا تسقط عنها بعض الأشياء كالصلاة وبعض الأمور، لكن أعتقد أنه يكون عليها دم.
إذا أتاها الحيض قبل الحج فليس لها حج، أما إذا أتاها فوقت الحج تسقط عنها بعض الأمور كالصلاة وطواف الوداع أعتقد، وأعتقد أنه عليها دم.
المرأة إذا وقع عليها أو المرأة كما تعرفون يأتي عليها الحيض، والحيض قد كتبه الله جل وعلا عليها، ولما حاضت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات حواء، يعني كالمسلي لها في ذلك. فإذا نزل الحيض بامرأة فلا تأسى، ولا أيضا يضيق صدرها أنها يتناولها بعض الأحكام التي تخصها لأجل هذا الدم الذي يجريه الله جل وعلا حكمة منه في أوقات معلومة عليها. ما نريد أن نقوله، وقد سمعنا من الإخوة أنها لا تحج إذا كانت حائضا، لا هذا ليس بصحيح، بل المرأة سواء كانت طاهرة أو حائضة أو نفساء فإنها لها أن تبتدئ الحج. والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس كانت قد ولدت في الميقات في ذي الحليفة قبل أن تحرم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر وأن تحرم وتبقى وتفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. وعائشة رضي الله عنها كانت أيضا قد أحرمت وهي طاهر، ثم لما وصلت إلى مكة فإنها قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآها تبكي فقال إن هذا شيء قد كتب الله على بنات حواء يعني كالمسلي لها، فبناء على ذلك أمرها أن تفعل كل شيء غير أنها لا تطوف بالبيت. هذا بالنسبة للحائض، لها والنفساء لها أن تبتدئ الحج ولو كانت حائضة، وإذا حدث لها الحج وإذا حدث لها الحيض فإنها تكمل حجها غير أنها تجتنب الطواف بالبيت وتفعل ما يفعله الحاج فيما سوى ذلك. وهنا ينبغي التنبه أن بعض النساء تظن أنها إذا لم تصلي وهي حائض فمعنى ذلك أنها لا تجتهد في عرفة أو أنها لا تؤدي المناسك كما ينبغي من استشعار لحقيقتها، وهذا كله من الشيطان، بل حتى ولو كانت حائضا وبلغت عرفة فإن عليها من الاجتهاد والذكر والدعاء والابتهال على الله والابتهال لله جل وعلا كما يفعله غيرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا كان يدعو فأنت تدعين، وإذا كان يسأل الله جل وعلا فأنت تسألين، وإذا كان يثني على الله فأنت تثنين، وإذا كان يذكر الله فأنت تذكرين الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة من المسائل المهمة، لأن بعض الناس تقعد بها الهمة عن الاجتهاد في الحج إذا وقعت بها هذا الأمر وأصابها ما يصيب النساء من الحيض. بعد ذلك إذا تبين هذه المسألة فإننا نقول لها أما بالنسبة للطواف فإنها إن كان طواف الإفاضة فإنها لا تطوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت، وتنتظر حتى إذا طهرت فإنها إيش تطوف ثم تكمل حجها وترجع إلى بلدها. طيب لو أن الحيض نزل بالمرأة وأهلها يريدون السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية لما حاضت وقد حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة أحابسة تناهي؟ قالوا لا إنها قد طافت. قال فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن الحيض يحبس الراحلة والقافلة والمجموعة لأجل الحيض. فلأجل ذلك ينبغي ألا يعني يتضايق الناس، هذا شيء قد كتبه الله، وإذا كانوا قد جاءوا لأداء هذه الشعيرة فلو تأخر بهم الأمر يوم أو يومين أو أكثر من ذلك، أو اضطرهم إلى تغيير حجازاتهم أو ترتيب بعض أمور سفرهم على خلاف ما كانوا يتوقعون، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون كالمضيق لصدورهم أو للمغير لنفوسهم أو حتى يكون ذلك سببا للإفتيات على بعض الأحكام الشرعية. فنقول إذن يجب أن يقفوا. فإذا كان ذلك يتعذر من كل وجه فهذه حال خاصة ينبغي للمرأة إذا وقعت بها أن ترجع إلى أهل العلم في ذلك، ومنهم من يفتي بجواز طواف الحائض في تلك الحال، وهي مسألة مشكلة جدا، لذلك لا نبت فيها في مثل هذا الموضوع على سبيل العموم، وإنما مرد ذلك إلى المفتي في الحج فإنه ينظر في ذلك بحسب ما احتف بذلك من الإشكالات والحاجة حتى يحكم بهذا أو بذاك. أما المسألة الأخيرة التي تتعلق بالحائض، إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا طواف الحج إلا طواف الوداع، فهنا يسقط عنها طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب وخفف عن المرأة الحائض. ولذلك جاءت في حديث صفية التي هي قد حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن طواف الحج، فقال أحابسة ناهي؟ قيل يا رسول الله إنها قد طافت يعني طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن المرأة الحائضة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع فإنه يسقط عنها، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ينبغي للمرأة في الحج أن تحرص على سترها وعلى حجابها وأن لا تداخل الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف من وراء الناس، وإذا كان يلحقها تعب فيجوز لها أن توكل في الرمي كان يكون بعيدا أو أن تكون ضعيفة وفيه زحام، فهذه من الأحكام التي تختص بها. لكن ينبغي أن تعلم المرأة أنه في الأصل أن أحكام المرأة والرجل في ذلك سواء. ينبغي للمرأة أن تنفر عن الزحام حتى ولو احتاجت إلى في مثل طلب تقبيل الركن الحجر الأسود أو الركن اليماني، فإن ما يلحقها من مداخلة الرجال ونحو ذلك أعظم مما تحصله من أداء هذه السنة. إذا استشعرت المرأة حجابها وعدم مزاحمتها فإنها تفعل الواجبات وتقدم هذا على في حفظ نفسها عن إتيان المستحبات. هذه جملة سريعة من المسائل المتعلقة بالمرأة، ورغبت أن يكون الوقت أكثر حتى نفيض في بعض الأشياء، لكن حال بيننا وبينكم الوقت. أترككم في رعاية الله وحفظه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأتم الحج